السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم في البرواز. اتفقنا على أن هذا البرنامج من شأنه أن يبرز قضية، أن يبرز ملفا، أن يبرز تصريحا، أن يبرز حالة تحظى بالسجال والنقاش السياسي والنقاش المجتمعي، قضية يتحدث عنها الناس، قضية تمثل هما جذريا وأساسيا في البيت المصري أو في البيت العربي. لا حديث للشارع السياسي إلا عن إقالة الدكتور خالد علم الدين من مؤسسة الرئاسة، بما صاحب هذه الإقالة من غموض، وما زال هذا الغموض موجودا حتى الآن. لكن كالعادة، الإعلام في المعسكر الآخر، الميديا في المعسكر الآخر، وهي تمتلك من الآليات والوسائل والنفاذ والشيوع والذيوع والقدرة أحيانا على صناعة الأكاذيب، وهذه مسألة سأعود إليها بعد حين، تمتلك من هذا كله ما تستطيع به أن تشعل الموقف أو أن تباشر كعادتها دائما خطاب التأجيج والإشعال، خصوصا إذا تعلق الأمر بشق الصف الإسلامي. وما تنسوش ونحن نتحدث عن القضية إنه يفصلنا عن الانتخابات النيابية القادمة أمتار قليلة، التحالفات الانتخابية شغالة، والصفقات تحت المائدة شغالة، والصفقات خلف الأستار قائمة على قدم وساق. وما صدقوا جاءت هذه الثمرة الدانية، جات لهم الفرصة لإشعال الموقف أكثر، ولإضعاف موقف التيار الإسلامي، ولسحب جزء من رصيده الشعبي الضخم. قبل ما نتطرق لتفاصيل هذه القضية الشائكة والملغومة، أولا من حقنا كإعلام أن نفهم وأن نعرف، هل تم إقالة الدكتور خالد علم الدين لمخالفة منسوبة إليه شخصيا وده قالته بعض الصحف، ولا لمخالفة منسوبة إلى أحد أفراد الفريق المعاون له؟ هتفرق كتير. من حقنا أن نرتب الأوراق وأن نفهم، هل إقالة الدكتور خالد علم الدين لأنه هو شخصيا كما قالت بعض الصحف، ومضطر أن أقول بعض الصحف لأنه من الأخطاء الكبيرة ألا يكون هناك بيانات رسمية، الآن لازم يبقى فيه بيان رسمي نعرف حقيقة ما يدور. وإحنا ثرنا يوم 25 يناير ليس فقط دفاعا عن لقمة الخبز أو عن الحرية، لكن دفاعا عن حقنا في أن نعرف، في أن يسقط السور الحديدي وأن تتوقف سياسة التعتيم. هل تمت الإقالة؟ وأنا بحاول أرتب أفكاري وأفكار الشارع المصري، وأنا جزء من الشارع المصري. هل تمت الإقالة على خلفية مخالفات منسوبة إلى الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة بشكل شخصي؟ وده يرجعنا للقصة بتاعت أرض مطوبس. هل فعلا أحد أقاربه خد قطعة أرض ليست له عند مطوبس عند الطريق الدولي هناك كما أشيع؟ وهل لعب مأمور المركز ورئيس المباحث دورا في تفجير القضية، خصوصا أن الاثنين اختفوا بعد تفجير القضية وخدوا أجازة؟ هل المسألة كلها كانت خلافا حول 22 فدان وصل إلى حد إطلاق رصاص متبادل كما ذكرت الصحافة؟ ده سيناريو تقلنا ومفيش تحت إيدينا من السياقات والمستندات والوثائق ما يؤكده. في سيناريو في الناحية الأخرى، وسيناريو تقريبا أكده بيان المستشار القانوني لمؤسسة الرئاسة، إنه قد تكون الخلافات معزوة أو المخالفة معزوة إلى واحد من الفريق المعاون الخاص بالدكتور خالد عالم الدين. يبقى القصة دي غير القصة دي. مرة ناس بتقول ان المخالفة منسوبة اليه الى اصهاره واقاربه شخصيا، دي قصة. وقصة تانية بتقول المخالفة منسوبة الى واحد او عضو من افراد فريقه المعاون، زي ما قال المستشار القانوني لمؤسسة الرئاسة الدكتور محمد فؤاد جدالله. هنصدق مين؟ لابد ان يكون هناك بيان رسمي، حقنا في ان نعرف. هتقول لي طب ما الصحافة قالت ومفيش دخان من غير نار. لا، احنا عبر سنتين بعد الثورة شفنا عشرات الأدخنة بدون نيران. شفنا صحيفة بتقول لنا انفصلت سيناء. نيجي نراجع بالشكل المهني اللي اتعلمناه، لقينا الصحيفة لا ليها مراسل في جنوب سيناء، ولا ليها مراسل في شمال سيناء، ولا في تحليل لوجستي ولا تحليل معلوماتي، والمسألة كلها عبارة عن فبركة تقارير داخل الغرف المغلقة. في نوع من الأكاذيب تنقسم نوعين، والأكاذيب يباشرها زي ما قال وائل أنديل في الشروق النهاردة، يباشرها بعض الشمشرجية، ويباشرون نوعين من الأكاذيب: أكاذيب قصيرة المدى بتحقق أهدافها مرحليا، وأكاذيب استراتيجية ممتدة لغاية بقى ما تحصل الانتخابات النيابية. الإعلام اللي بيتحرك أو تحركه فضائيات الضرار أو فضائيات غسيل الأموال، من مصلحته أن يسكب البنزين على النار، من مصلحته أن يحول الشيء الصغير إلى كرة ثلج متدحرجة وكبيرة، من مصلحته أن يتحول المشادة إلى شق كبير يسطر الجسد الواحد إلى شطرين. وهو عينة من العناوين اليوم السابع بتقول لنا النور يعلن الحرب على الإخوان. خلاص وصلتوها الحرب، وصلتوا المسألة لحرب. على أي حال، نحن في الإعلام الذي نتوخاه، الإعلام اللي بنقول عليه إعلام لم الشمل، الإعلام اللي بنقول عليه إعلام مهني، بيلتزم بثلاث معايير أساسية، ولازم فضائيات الضرار أو غسيل الأموال تاخد بالها من المعايير دي. أهم معيار فيهم التراست، المصداقية. لا نسمح لضمائرنا المهنية أن تسرب أكاذيب على أنها حقائق. ولو في وقائع ضخمة بحجم ما جرى في الساعات الماضية، يبقى لازم يكون على هذه الطاولة مستندات ووثائق، أو الأطراف الأساسية بنجيبها لكم تتكلم. وإحنا في انتظار الدكتور خالد عالم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة، والذي كان البطل الأساسي في مشهد السجال السياسي الحاصل عبر الساعات الماضية. احنا في انتظار الدكتور خالد عالم الدين ليوضح لنا حقيقة ما تم. صحيح انه عمل مؤتمر، وصحيح انه هذا المؤتمر حدثت بعده تحليلات صحفية وتحليلات إعلامية وتحليلات مراقبين، لكن كل هذه التحليلات تبقى في حدود التكهن الذي لا وزن له. لما نصنع قرار لا نعتمد على التكهن، لكن نعتمد على وقائع مادية متجسدة. احنا في انتظار ان يوضح لنا الدكتور خالد عالم الدين حقيقة ما دار. لكن احنا النهاردة مش جايين عشان نعمل شو اعلامي، ولا جايين لكي نحرز مكتسبا اعلاميا على حساب الجسد المصري الممدد في غرفة الانعاش. احنا جايين النهاردة للم الشمل برضو، جايين نسمع للدكتور خالد عالم الدين ونسمع لمؤسسة الرئاسة، جايين نحاول ان نوجد جسورا لوصل من قطع. وده منهج، دي مدرسة. ليس من مصلحتنا ولا من مدرستنا ولا من منهجنا مباشرة خطاب التأجيج والاشعال، مش هتلاقوا ده عندنا. لكن من مصلحتنا ومن واجبنا، من واجب الأمانة المهنية، أن نعرض الحقائق. أولا، ما سبب الإقالة؟ ثانيا، هل للإقالة أي جذور سياسية من الخلاف، سواء كان خلاف قديم أو خلاف جديد، بين مثلا حزب النور وبين حزب الحرية والعدالة أو حركة الإخوان؟ هل هناك خلافات قديمة كانت هذه الإقالة تمثل منها قمة الجبل الجليدي، وفي جزء من الجبل غطسان مستتر تحت المياه؟ بيقين. انا مش لاقي اكتر مما قاله الدكتور محمد يسري الامين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح في تغريداته على التويتر او على صفحتي في الفيسبوك. قال: ما حدث في مؤسسة الرئاسة في الساعات الماضية يشعرنا بغصة في الحلوق، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. مش هنقدر نقول الا كده، اصلحوا ذات بينكم. احنا راكبين مركب واحد. هنرجع لحضراتكم نواصل هذه القضية، قضية الإقالة، أسبابها، جذورها، أفق الحل، ومحاولة جبر هذا الكسر أو معالجة هذا الكسر والإصلاح. نشوف كل هذه الشجون والشؤون، ونشوف الفارق الحقيقي في التصور الإسلامي بين الخلاف والاختلاف. كل هذا نثيره على هذه الطاولة في هذه الحلقة المتجددة من في البرواز. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
خالد علم الدين احد قيادات حزب النور، الدكتور خالد عبد العزيز علم الدين، عمل استاذا مساعدا بكلية العلوم جامعة الاسكندرية في تخصص علوم البحار الفيزيائية، ثم حصل فيها على الماجستير والدكتوراه، كما حصل علم الدين على زمالة المعمل الدولي بسويسرا، وهو معمل علمي تابع للأمم المتحدة، وفيه شارك في مشاريع دولية كبرى. ومن أهم أعماله عمل نمذجة عددية ثلاثية الأبعاد لحركة المياه في قناة السويس بمركز أبحاث البحر المتوسط بصقلية في إيطاليا، ثم عمل نمذجة عددية عالية الدقة لسواحل الإسكندرية بالمعمل الدولي بملطة، عمل أبحاث علمية لمحاكاة حركة المياه أمام السواحل المصرية بالبحر المتوسط، عمل أبحاث علمية ضمن مشروع التنبؤ الآلي لحركة المياه بالبحر المتوسط بالمعهد القومي الإيطالي للأرصاد الجوية. كما عمل الدكتور علم الدين بالعديد من الأنشطة الخيرية والدينية والدعوية، وقام بالمشاركة في اللجان الشعبية خلال الثورة وإلقاء محاضرات لدعم الثورة وتوعية المواطنين. والتحق علم الدين في حزب النور فور إنشائه، وقام بدعمه بالمشاركة والمحاضرة في الندوات والمؤتمرات الانتخابية. كما رشح خالد علم الدين لتولي حقيبة وزارة البيئة في الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام أنديل، ولكنه اعتذر لأسباب سياسية، ثم التزم بقرار حزب النور برفض المشاركة في الوزارة، ثم تم تعيينه عضوا بالفريق الرئاسي المصري ومستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار على هامش الحدث الذي يمثل سجالا سياسيا ونقاشا في كل المستويات والأصعدة ومنابر الميديا والخطاب الإعلامي. إقالة الدكتور خالد علم الدين وخلفيات هذه الإقالة وحقيقة التسريبات الإعلامية التي تحدث، لأننا مضطر أسميها تسريبات مدام لا توجد هناك مستندات ومدام لا توجد هناك دوكيومنتيشن أو موثوقية لما نقول، مدام المسألة لم يحدث بيانات رسمية صادرة بحقائق تفصيلية، فنحن مضطرون أن نقول أننا حتى هذه اللحظة بلغة الإعلام المهني نتعامل مع تسريبات إعلامية. كان لابد أن نعود إلى يعني الصورة التي تصدرت المشهد في الساعات الماضية، وهو الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة. نريد أن نطرح هاجسا أو مجموعة من الهواجس والأسئلة: لماذا كانت الإقالة؟ ما حقيقة هذه الإقالة؟ وهل المخالفات التي ذكرت منسوبة أو معزوة للدكتور خالد علم الدين نفسه كما تقول بعض التسريبات الإعلامية، ولا معزوة ومنسوبة لواحد من أفراد الفريق المعاون كما تقول بعض التسريبات الإعلامية الأخرى؟ هاجسنا دائما نريد صفا إسلاميا واحدا، نريد حالة اصطفاف، ولا نريد أن يتسع الخرق على الراقع، لأن مدرسة القناة مدرسة الفكر الإسلامي الرشيد الرصين الآن التجميع وليس التفرقة، البحث عن حلول ومخارج للأزمات والمآزق وليس صب البنزين على النار أو مباشرة خطاب التأجيج والإشعال على نحو ما يحدث في فضائيات الضرار أو فضائيات غسيل الأموال. ابتداء نرحب بالدكتور خالد علم الدين في استوديو قناة أمجاد وفي برنامج في البرواز. أهلا بك ومرحبا.
مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
أنرت برنامج في البرواز وقناة أمجاد.
منور بأهله. مرحبا بك
دكتور خالد. يعني أنا يهمني الآن حق الناس في أن يعرفوا أولا حقيقة ما دار. يعني نحن لا نريد كرأي عام أن نستبق ونتعجل لاستنتاجات أو ترتيب وقائع أو برغم أن حضرتك عملت مؤتمر، لكن يعني بعض الناس قالوا أن المؤتمر بدا أيضا مكتزئا، وأن حضرتك ما أجبتش على كل أسئلة الإعلاميين وفضلت أن تطرح المسألة في حدود معينة. أيضا أنا حسيت كده من قراءتي للأحداث أن مؤسسة الرئاسة راغبة في تطويق الأزمة وليس في تأجيجها وإشعالها، بدليل أنه اللي صدر عن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الدكتور محمد فؤاد جد الله أنه بيقول هناك تحقيقات جارية. صحيح أننا لن نعتذر، لكننا في الوقت نفسه لا نتهم، وهذه مسألة لابد أن أضع بين قوسين. إذا كانت الرئاسة تقول لا نتهم، وإذا كانت الرئاسة تؤكد أنه الاتهامات قد تكون منسوبة لأحد أفراد الفريق المعاون وليس للدكتور خالد، هذه كلها تجعلنا نسأل ما حقيقة ما تم حرفيا.
بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إن هذا الغموض يشين مؤسسة الرئاسة. هذا الغموض إما أن مؤسسة الرئاسة عندها مخالفات حقيقية ينبغي أن تدفع بها إلى النائب العام والتحقيق، وإلا هي متسترة على فساد، وأنا أهيب بها وأناشدها أن تقدم فورا هذه المستندات إلى النائب العام أو الوقائع أو السيديهات كما يزعمون أو التسريبات الغريبة المريبة التي لا تحدث من مؤسسة محترمة على الإطلاق. ثانيا، إما أن لا يكون عندهم شيء وهذا هو المؤكد، وأنهم يخيلون على الناس، فهذه جريمة أخرى، إنها استخفاف بعقول شعب واستهتار بمشاعر إنسان وجرح لكرامته. هذا أمر غير مقبول تماما. إما عندهم ما يدين فليدفعوا به إلى التحقيق وفورا، وإما ليس عندهم فليعتذروا بصراحة دون أي مواربة. دون ذلك فهناك إن شاء الله إجراءات للتقاضي، وهناك إجراءات أخرى لتصعيد هذه المسألة. ليس هناك للإنسان أغلى عنده من شرفه وسمعته. عندما يصاب الإنسان في كرامته وفي شرفه ويطعن بخنجر مسموم ممن واثق بهم بدعوى أن هذا الأمر عندنا معلومات اليوم، بالأمس ياسر علي في مداخلة يقول أننا لم نتهم وأن مؤسسة الرئاسة لم تتهم. قلت له أن البيان المنشور على وسائل الإعلام، وأنا لم أعلم إلا من خلال وسائل الإعلام، وهذه تهمة أخرى بل مصيبة أخرى تقع فيها مؤسسة الرئاسة. لا أدري ما هذا الارتباك، لماذا لم ترسل إلي وتراجعني إن كان هناك شيء، إن كانت تريد أن يكون، إن كان هناك أمر شائك تظن أنه شائك وأنا ليس عندي شيء أخجل منه أو أتستر منه لا أقول ذلك، فلتعمل تحقيقات سرية. هذا شأنه، أنا لا أطالب بهذا، إنما إذا كان هذا الأمر شائك بالنسبة للرئاسة ولكن ألا يتم تحقيق وألا أعلم ما السبب، وأن أقال بهذه الطريقة التي أقل ما يقال فيها مهينة، فأنا يعني لابد أن أتخذ الإجراءات اللازمة، وهذا من حقي. وأنا ألوم بشدة على القنوات الإسلامية جميعا بل على من يناشدني ألا أخرج وأذب عن عرضي. لماذا؟ بدعوى المشروع الإسلامي، من يلام؟ المعتدي الجاني أم المظلوم الذي يدافع ويبرئ ساحته؟ إن كان هناك ما يديني فأنا الآن أناشد مؤسسة الرئاسة فلتخرج به على الناس، وأن تسترها للآن جريمة. وانها ينبغي ان تدفع به مباشرة للتحقيق الى النائب العام او للجهات المعنية بالتحقيق. اما وقد ذهب فريق من حزب النور ليرى ما عند الرئاسة فلم يجد عندهم شيئا ولا كما يزعمون علي او على غيري، وان كان انا متأكد ان ليس علي اي شائبة وعلى غيري فلا اعلم الغيب.
في الساعات الماضية في فريق من حزب النور ذهب بالأمس الى الرئاسة
بالامس قبل المؤتمر وقالوا ان احنا هنعتذر بناء على يعني هذا الموقف المريب الذي حدث منهم، ولكن للأسف يخشون ان يعتذروا بعبارات صريحة فيلاموا، وهكذا شأنهم دائما، قرارات مرتبكة ثم تراجعات غير مجدية وغير واضحة. وانا الان كنت قررت الا اخرج على القنوات ولا يعني اشغل نفسي بهذا الامر، ولكن الاعلان الذي صدر اليوم اثرني مرة ثانية، لانه ذكر ان عندهم معلومات تجعل وجودي في مؤسسة الرئاسة يمس بكرامتها، وانا اقول لمؤسسة الرئاسة انها تشرف بوجود خالد علم الدين بين اعضائها، وانه شرف لها وجودي هناك، وانه لا يشرفني ان اوجد في مكان لا يرحب بي، وان هذه اعتبرها طعمة اخرى، واقول سيحاسبون امام الله سبحانه وتعالى، ثم ساخذ حقي ان شاء الله سواء كان بالقانون، ولا بد من ملاحقة هؤلاء لان هذا حق مواطن ظلم في دولة القانون. وبالامس كان هناك مداخلة بيني وبين السيد ياسر علي وذكرت له، والان نزلتها على بوست لان على الفيسبوك، ذكرت له عندما قال انك لم نتهمك، من اتهمني بعد مجادلة ان هناك سيصدر بيان وهكذا يقول، وان ليس يعني له حق ان يتكلم الان انه لم اتهم. قلت له طيب لما انا ما اتهمش حضرتك اتهمت في قضية؟ قال نعم. قلت له قضية شرف تتعلق بحضرتك في المحاكم، فيها تحقيقات، قضية في المحاكم، اتهام، تحقيق، حدث. قال ولكن الرئيس يثق ببراءتي. قلت نعم، هذا متهم يحاكم وعندنا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، انا لا اقول انه الان مدان انما متهم، ولكن رئيس يثق فيه، يثق
يعني
فيه. اما لابد ان اكمل هذه العبارة، اما انا فهو يقول ليس هناك اتهام ولم تجر تحقيقات، هذا بالقطع لان انا لم استدعى الى ذلك، وليس هناك قضية. فاذا كان الرئيس يثق بمتهم عنده قضية واجريت معه تحقيقات ببراءته، ويثق في انسان لم يتهم ولم يجرى معه تحقيق وليس عنده قضايا ويثق بجنايته، فهذا عنده شيء يعني هو غريب. هل هذا هو العدل؟
انا بس عايز اوضح
هل هذا هو
نقطة. انا
حضرتك كتير تكمل. من الناس يظن المشروع الاسلامي مشروع
لا لا انا
مشروع الاسلامي يعني نتقيد باداب الاسلام
طبعا.
بتعاليم
طبعا.
الاسلام انما نخالف تعاليم الاسلام ونوزع الاتهامات ونطعن الشرفاء ثم نقول تعاليم الاسلام.
هو البيان اللي صدر عن الرئاسة في حدود ما اطلعنا وقرأنا لم يقل فعلا انه الاقالة تمت على خلفية ادانة، ولم يصدر في البيان في حدود ما وصلنا، لان انا بقول احنا بنتكلم عن تسريبات اعلامية، لم يتكلم عن ادانة، انما هو قال تمت عملية الاقالة استباقا ودرءا للشبهات او لعدم التأثير في مسار التحقيقات. يعني حتى بيان اللي صدر عن المستشار القانوني للرئاسة لم يجزم ولم يقطع بان هناك ادانة وقعت. هذه مسألة
ما هذا
لابد
الأمر
ان نقول
المريب ان يوهم الناس ان هناك اشياء ضخمة وان هناك تحقيقات وان امورا نستبقها، كأننا كنت ساعمل يعني جاسوسا على البلد وسرب معلومات او ساختلس مبلغا ضخما او سافعل فعلا مشينا، فهم استبقوا الامر وارسلوا الامر للتحقيقات. وانا اقول الان اهلا وسهلا بالتحقيقات، اما ان يدع هذا الغموض يستولي على اذهان الناس فيذهبوا هنا طارة لعل يكون حدث كذا لعل حدث كذا، ثم اليوم بعد ان يتراجع عن الاتهامات يقول ان هناك معلومات كأنما يؤكد للناس أن هناك شيء ما مجهولا غريبا الناس تبحث عن ذلك الوه. وأنا أطالب مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية إن كان عندهم شجاعة أن يبرزوا هذه التهم. وأنا الآن واجه هذه التهم بكل شجاعة وأقول أتحدى أن يظهروا لي ما يدينني.
جميل. أنا لدي سؤال بين قوسين قبل ما نعود يعني لسجال والحوار. حضرتك عرضت عليك في حدود ما وصل لنا حقيبة وزارية وهي وزارة البيئة، وحضرتك رفضت هذه الحقيبة وخفضت المسألة لدرجة الاستشارية. وأنا بقول خفضت المسألة على أساس أنه حضرتك لا تملك حتى وأنت مستشار سلطة التوقيع على وثيقة بقرار محدد وزاري. وبالتالي أنا عاوز أستفهم أو أسأل، لماذا لم تقبل بالحقيبة الوزارية وأصررت أنك تخفض المسألة لدرجة استشاري؟
طيب ببساطة أنا لم أكن أرغب لا في وزارة ولا إمارة ولا استشارة. وعندما حتى أسس حزب النور أو أسست الدعوة السلفية حزب النور، وباعتباري قيادة في محلي أو مكاني، كان اختيارهم ابتداء لي للترشح لمجلس النواب مجلس الشعب السابق، فرفضت بشدة برغم ضغوط شديدة من أعلى القيادات، رفضت. وأصررت أن مكاني في الدعوة لا في الحزب، وتركت إخوة يقوموا بالحزب وظلت أنا في الدعوة. ولكن سامحهم الله إخواني في حزب النور، تقدموا بعد ما طلبوا في أخ كان بيجمع CV-هات السيرة الذاتية لأفراد من حزب النور، أرسلها إلى من يجمع ذلك في الدعوة السلفية وفي الحزب، فأرسلوها بدورهم إلى الدكتور هشام قنديل. فوقع الاختيار علي لوزارة البيئة، فيعني استعنت بالله سبحانه وتعالى وذهبت. عرضت عليه رؤيتي لإدارة وتغيير بل انقلاب كامل في وزارة البيئة في إطار يعني أعجب به الدكتور هشام، وقال إن شاء الله تكون معنا غدا صباحا لحلف اليمين. بعد الاتصال بإخواني في الدعوة السلفية على وجه الخصوص بالبشمهندس أشرف ثابت، قال لا ده هناك اجتماع عاجل الآن للدعوة السلفية والهيئة العليا لحزب النور مجتمعين لقرار مشاركتنا في الوزارة، لأن كان هناك اتفاقات أخل بها على التمام، وكان هناك اتفاق على المشاركة، فوجدوا أن هناك نوع من الإقصاء والودود الذي اعتبروه برغم تقدير الكامل لمكانة وزارة البيئة وأهميتها، اعتبروه شكليا ديكوريا، وزارة لن تشارك في توجيه الإدارة فيها، وزارة مشاركتك فيها فقط لأن يكون حزب النور موجود في الوزارة وليتحمل تبعاتها مع المتحملين، ولكن ليس له وجود فعلي حقيقي فعال في إدارة الدفة، ثم يتحمل التبعات. فآثر حزب النور حينئذ، وكنت أنا ممن صوت بل أول المصوتين عندما سألوني قبل أن يصوتوا ما رأيك في هذا، قلت ينبغي أن ننسحب، لا ينبغي علينا إطلاقا أن نشارك بهذه المشاركة وجهة نظري، برغم قبولي بصفة الشخصية للوزارة وإمكانياتي على إدارتها بشكل إن شاء الله يعود بعائد كبير لا من الكثيرين، لأن هذا فعل وطني وتشارك والأمر الوطني أعلى من الأمر الحزبي، ولكن أنا عندي التزام أدبي وأخلاقي قد يسمونه التزاما حزبيا، أن هذا الحزب الذي قام بترشيحي وأن مصلحته تقتضي كما رأيت، ثم قراره بمجموعه يقتضي ألا نشارك، لأن المشاركة الآن عبء عليه أكثر من مشاركة فعالة، فرأينا ذلك فاعتذرت، وكنت مسرورا مشروح النفس بالاعتذار، حمل أنا لم أكن فرحا بها كوزارة، كنت متحملا
يعني
لكاهل.
طيب جميل. انا يعني
انت بتسأل على الاستشارة.
فلما
رشحت للاستشارة لم استشر في ذلك وفوجئت باسمي على
ترشيح من مين؟
قد يكون من حزب النور وقد يكون اختيار باعتباري كنت مرشحا قبل ذلك في الوزارة فوقع اختيار رئاسة الجمهورية علي بدون الرجوع لحزب النور. لا ادري كيف، ولكن ما اعلمه ان انا وجدت الاتصالات دكتور اسمك على الشريط الاخباري لقناة الجزيرة على القنوات حضرتك مستشار للرئيس الجمهورية.
تمام. طيب.
لم اسعد بذلك ولم افرح به ولم اكن ارغب، ولكن اخواني في حزب النور قالوا لا يسعنا ان نعتذر مرتين، فاعتذرنا مرتين يدعنا احنا في المرة السابقة مع اعتذارنا قلنا سنقف وندعم هذه الوزارة، ان احنا يعني مش موضوع ان احنا زعلنا زي ما بعض الناس يقول لك التورتة ولانكم ما لقيتوش قطعة في التورتة، لا سندعمها ونقف من ورائها ونسدد، ولكن لن نستطيع ان نشارك وتحمل تبع العمل لا نشارك على الحقيقة في صنعه. اما الاستشارة فقالوا لا لو اعتذرنا مرتين وخاصة ان هناك مشاركة معقولة سيكون هذا نوع من المفاصلة وكأننا يعني تركنا الحرية والعدالة وحدهم، فأراد إخواني في حزب النور أن احنا نشارك، وأيضا نزلت على قرار الحزب
أغلبي. تمام.
نعم. إذن فليس
دكتور خالد يعني أنا في نقطة عاوز أستوضح، منذ قرار الإقالة أولا حضرتك لم يدر أي حوار بينك وبين مؤسسة الرئاسة مطلقا، يعني بقى منذ بداية سيناريو الإقالة إلى الآن حضرتك فعلا بتعرف تطورات الموضوع من خلال الإعلام؟ لم يحدث أي حوارات معاك من أي طرف في مؤسسة الرئاسة؟
فعلا الإعلام أو من خلال حزب النور
لا استدعاءات ولا حوارات،
لا استدعاءات ولا حوارات ولا تحقيقات، وهذا أمر مريب علامة استفهام كبيرة.
نعم.
ما الذي يجعلهم يفعل ذلك؟
طيب
هل يخشون من المواجهة؟ بالأمس انسحب 2 أمامي في المواجهة، ده ضل وياسر علي. ماذا يقول؟ ماذا يستطيع يقول أمام إنسان مظلوم وهو ليس عنده أي بينة ولا يستطيع أن يأتي بشيء؟
طيب يعني إحنا بنقول دايما أنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فكرة البينات في الدعاوى زي ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي
البينة على من ادعى،
وبعضه في الصحيحين لو يحكم للناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وده أصل عام في الدعاوى والبينات في الفقه الإسلامي. لكن أنا هنا قدام سيناريو كبير في مساحات إعلامية تزيدت فيه، ومن حق المشاهد وحضرتك الطرف الأصيل في الموضوع من حقه أن يعرف وأن يستجلي ويستوضح حقيقة هذه الواقعة أو حقيقة هذه الأكذوبة، لأنه ما فيش تحت إيدينا ما يدل على أنها واقعة.
نعم.
جريدة الشروق بتتكلم باستفاضة عن فكرة أرض مطوبس، وبتعتبر أنه أرض مطوبس وما حدث هناك كان هو بذرة الأزمة أو بداية الأزمة، وقرينا في الشروق زينا زي عشرات البسطاء واحنا بنطالع في الميديا والاعلام انه في مواطن اسمه كمال علم الدين وانه عمره 54 سنة وانه كان على نزاع ارض مع مواطن اخر اسمه علي صفوت وان ده نقيب شرطة، وانه هذا المواطن الاستاذ كمال علم الدين تغول او تعدى على هذه الارض واخذها بالقوة، وقيل في التسريبات الصحفية انه استخدم الرصاص، وانه نعم. احتمى باسم حضرتك انه الاستاذ كمال علم الدين والدكتور خالد علم الدين، فهو احتمى بهذا الاسم وخد قطعة الارض عن طريق الرصاص والضغط والقوة. فالمواطن الاخر اللي هو اسمه علي صفوت او نقيب الشرطة كما قيل في التسريبات اعتدى عليه واختطفه في سيارته، وانه تم ابلاغ الشرطة وعثر على كمال علم الدين طريحا في السيارة ومعتدى عليه. هل هذه الواقعة جزء من جسم المشكلة ولا دي تسريبات صحفية لا اصل لها؟
هذا لان هناك وهم وجد الناس كده شيء غريب، عندنا معلومات شيء ما حدث، فأصبح كل يخمن شيئا. هذه إحدى هذه التخمينات، هذه الواقعة هي جريمة فعلية لاختطاف مواطن مصري أولا. أما النزاع على الأرض فلا أدري عنه شيء ولم أكن أعلم عنه شيء، وكان يسبق بكثير موضوع تعييني في الاستشارية أو حتى في الوزارة أو حتى إنشاء حزب النور من سنين طويلة. هم يتنازعون،
الواقعة دي تسبق،
لا مش الواقعة، النزاع على الأرض،
النزاع
هذا يقول إن أنا اشتريت ودفعت فلوس لم يوقع العقد، هناك جلسات محاكم بينهم وهناك جلسات عرفية وقضت لقريبي هذا، ولكن المشكلة ما هياش
هو فعلا في مواطن اسمه كمال عالم الدين وهو ابن عم
عالم الدين، لا يعني قريب ولكن بعد النزاع وقضت الجلسة العرفية لهذا وبعد المحاكم بيزرع الأرض من فترة. النقيب هذا مش مقتنع بالموضوع، راح فعلا مع مجموعة ضربوا أخذ سلاحه المرخص وخطفوا وحطوا في الشنطة وصلوا للكمين، ده خبط الشنطة طلع من الكمين ومتكتف، الناس فوجئوا بهذا اللي واقفين في الكمين الشرطة والمخبرين وغيرهم، كان هذا وضع تلبس لا يسعهم إلا أن يعني يقيدوا، لكن حاولوا يعني أنهم يرجئوا الأمر، ده ضبط ووصل للمأمور، وصل بدأ الأمر يشيع وذهب أهل كمال وذهب أهل آخر في القسم، بدأوا في إجراء التحقيقات وكتابة المحضر وخلافه. ولكن في أثناء هذا الوقت يجلس الإنسان المختطف الجاني في مكتب المأمور بيشرب الشاي أو النسكافيه أو whatever والمجن عليه يلقى في الحبس. فعندما جاء أهله هذا أمر يعني غريب، هذا المخطوف والتاني، يعني دوروا مين ممكن يسعهم، عادة أهل الأرياف يفعلون عندما تلموا بهم هذه الملمات، اتصل يعني أي واحد عنده مستشار، عنده مش مستشار رئيس جمهورية أقصد يعني قاضي أو غيره
من يستشيره
يعني. فالمهم لا يعني مستشار في القضاء يعني بسرعة أسعفهم، طب اتصلوا علي فعلا حصل كذا وكذا وكذا، طيب ادي المأمور ما القصة، حكى لي نفس القصة بنفس السياق. قلت له طيب هل يعني هذا الأمر من اللائق إن ده يقعد يشرب شيء في مكتب المأمور والآخر مرمي في الحبس وده الجاني وده المجن عليه؟ طب يا أخي حطهم، يا أما تحطهم في الحبس مع بعض يا أما حط التاني في مكتب، حتى لو مكتب المعاون ولا أي مكان يعني ده المجن عليه، لحين أنت تاخد الإجراءات، وأرجو ألا يتم أي ضغوط عشان ده قاضي يعني تطبيخ زي ما بيقولوا الناس هذه القضية. يعني الحقيقة اللي كان رده ان على ليه هو قاعد، قال لا انت عارف الزمالة احنا بندوله واجب الضيافة لحق الزمالة، انما القضية هنمشيها زي ما هي. انا طبعا استشعرت ان الرد مش جيد وان هو لم يستجب وان الناس التانية اتصل ان الوضع كما هو، فاتصلت بالبشمهندس سعد الحسيني وقلت له مواطن مصري مخطوف واللي خطفه ضابط شرطة، ضابط وطبيب في مستشفى الشرطة في مطوبس، وبغض النظر انه قريب ليه
وضابط وطبيب
نعم، وده غريب انه ان طبيب يقدم على هذه الجريمة بهذا الشكل. بالمناسبة هذه كلها حكايات انا لم اذهب ولم اطلع، وهذه تليفونات يعني اتصلت وقلت له يعني مصر بعد 25 يناير ليست قبل 25، ارجو الا يتم، لان انا مستشعر ان ممكن الامور يتم تطبيقها، لا نطلب الا العدل، ولكن اخشى ان يحدث كما كان يحدث قبل 25. من ذلك الحين لم اتدخل في هذه القضية، انا بس ايه ان القضية طبعا طلعت في الصحف، ابن عم مش عارف مين الى اخر الكلام ده يعني لها هالة، فابدو ان نتيجة هذا التسليط الضوء ان ابن عم اختطفوا انهم قبضوا على الضابط، او ان هي عملية قبض على خاطف في هذه الحالة ممكن بتصير نوع من الدهشة، وبيكون هناك متابعة جيدة لها من الصحف، فالمتابعة الجيدة دي جعلتهم يمضون في القضية، كنت أخشى ان هي فعلا.
طب هنا في سؤال يا دكتور خالد،
المهم لما
من الذي سرب هذه المعلومة من مطوبس الى القاهرة ثم صعدها للرئاسة؟ هل فعلا كما قيل في بعض التحليلات رئيس المباحث ومأمور القسم؟
أنا لا أدري بل إن رئيس المباحث ومأمور القسم هم نفسهم لابد أنهم يشهدوا بذلك إن أنا لم أتدخل في هذا الموضوع تماما وأطلب شهاداتهم في هذا. حدث نوع من الاتصالات التالية إن حصل نوع من الضغوط علشان ما يجددولوش الحبس. هو عنده يعني أقرباء أو كده اتصالات. قلت لهم لا أنا لن أتدخل في هذه القضية طالما إن القاضي رأى إنه لا يجدد له يبقى لا يجدد له. طالما هي وصلت للقضاء وبين يدي القضاء انتهى.
جميل.
الناحية الثانية يجي لي قرايبه طب تدخل طب علشان مصلحة يعني مصلحتي في إنه هو هيتدمر مستقبله وهيتشال من وظيفته وأنت عارف ده ضابط وطبيب. قلت لهم هناك طريق يعني يسير في هذا الموضوع أنا أتدخل لا. إنما كنت تروح للإنسان اللي أنت معتاد عليه تعمله صلح وتقيده أو أن تتركه القضاء يأخذ مجرى. وأصريت في كل المراحل ألا أتدخل برغم إن هناك كان بعض الضغوط أو أقول الوساطات اللي بعضها دعوي راحوا للجنة فض المنازعات في الإسكندرية وطلبوهم بالتدخل وراحوا للجنة اجتماعية في كفر الشيخ وطلبوهم بالتدخل وراحوا لعضو مجلس الشعب في دسوق حينئذ الأستاذ مصطفى دراز والجميع اتصل بي للضغط علي التدخل وأنا رفضت إن أنا أتدخل في قضية بين يدي القضاء. قلت هناك طريق معروف انهم يصطلحوا وده يعني يبدو ان هو طريق من الطرق اللي بتعتمد في القضاء والطريق الثاني. اذا هذه القضية ليس يعني عليها اي شيء وانا اتمنى ان اواجه باي شيء في هذا.
جميل.
بالعكس انا موقف فيها مشرف.
من حقنا ان احنا نعرف برضو رأي الشارع المصري في عملية الاقالة وسيناريو الاقالة من بداية.
وانا خايف الان الوقت
لا احنا نشوف بس التقرير صغير كده ونرجع لحضرتك لأنه توضيح المسألة للرأي العام عن طريق حضرتك مسألة مهمة جدا حتى لا ندع التسريبات الصحفية
الحقيقة.
هي التي تحكم التصور في النهاية.
الحقيقة أنا كنت أتمنى يعني قبل التقرير إن إحنا يعني إن أنا ما أتكلمش في الاتهامات لأن أنا لا أرى اتهامات بل أرى مش تسريبات نوع من الفقاعات التي يمكن بعضهم يدفعها نوع من يعني إيهام الناس بشيء ولا شيء يقينا. كنت اتصور ان ايه انجازاتك يا دكتور خالد، ايه الشغل اللي انت عملته، ايه الرؤية اللي كانت عندك، الخلاف ما بينك وما بين مؤسسة الرئاسة ليه، ايه رؤيتك في هذا الموضوع وليه هذا الحجم الكبير الهالة الكبيرة اتخذت لعملك في هذا المكان. النهاردة طلع يقولك انت كنت بتدير وزارة البيئة. لما كنتش بدير وزارة البيئة بس كان لي اثر ملموس في مجال البيئة. إن شاء الله بعد الفاصل
هنرجع إن شاء الله. بنشكر الدكتور خالد على هذا التوضيح الضروري. كان لابد أن نعرف ما يدور داخل وجدان وضمير الشعب المصري وهو يتابع، مش هقول سيناريو الإقالة، لكن يتابع عملية الأداء السياسي والدستوري والقضائي والاقتصادي برمتها. هل هناك قرارات توضح لنا ملامح الصورة؟ ما مردود قرار الإقالة على البسطاء؟ هذا ما نراه في هذا التقرير. نشوف هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى إلى طاولة الحوار مع الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة. فابقوا معنا.
لا أنا أرى طبعا هي يعني في حاجة أو في الفترة الأخيرة كان حزب النور السلفي كان عمل اتفاقيه مع جمعيه الانقاذ او كان في اتحاد بينه وجبهه الانقاذ المناهضه لجمعيه الاخوان المسلمين. فساعتها يعني المناهضه دي والحاجات دي كلها اثرت بالسلب طبعا.
طب هو ليه طيب مسك مستشار الرئيس من اساسه يعني؟ طب هو عارف هيبقى في تخبط. لا انا لو انا راجل كويس مش همسك.
لازم تكون اسباب واضحه وتكون واضحه للشعب يعني ويبينوها للشعب ان الراجل ده استقال عشان كذا كذا كذا
كذا. واحد استقال وقدم استقالته يعني اكيد برضك في سنة خطأ في الادارة المؤسسة نفسها من حتة استقالة كذا فرد.
لا هو لازم يتحقق معاه حرب سياسية. لازم كل واحد عن خطأه يدافع عنه. خطأه ايه؟ تعالى ده لا ما فيش حاجة اسمها شيل دوت شلت ده الرئيس ده شلت فلان شلت وزير حطيت وزير مكانه. طب ايه الجديد؟ مفيش جديد.
دي حاجات سياسية مستشار رئيس راجل زي الفل وراجل ما شفناش منه اي حاجه وما كناش نعرفه اصلا اقال ما اقلش يعني وراجل نزيه مش ما نقدرش نقول عليه اي حاجه بس كله بيتكلم في السياسه كله بيتكلم في الكرسي
حتى اللي حرم من نعمة الكلام أوشك أن يتكلم وأن يسترد صوته ويتكلم وأن يقول للفرقاء كفى. الشعب المصري من خلال التقرير اللي احنا شايفينه هنستشف حاجتين. نستشف أولا حالة نفاد صبر، استنينا كتير، عاوزين وضوح رؤية، عاوزين سياسات واضحة، عاوزين بيانات واضحة، عاوزين نعرف لماذا يختار سين وما معايير اختياره، ولماذا يستبعد سين أيضا وما معايير استبعاده. لا يمكن أن يحدث هذا إلا ببيانات بوثائق ومستندات وأدلة. في حالة نفاد صبر ولا بد أن تراعي المنظومة الحاكمة حالة نفاد الصبر اللي موجودة بإزاء ضبابية المشهد طريقة القرار. هذه واحدة. الأمر الثاني واضح تماما لدى شريحة كبيرة من الرأي العام، ومش هصنف، مش هقول ليبرالي، مش هقول يساري، مش هقول سلفي، مش هقول إخواني، مش هقول متصوفة أو مش هقول تبليغ، لكن في شريحة كبيرة من الرأي العام غير مقتنعة بعملية الإقالة حتى الآن، ولا بد أن نقنع هؤلاء بطريقة واضحة بآليات إجرائية وقانونية واضحة حتى نستطيع أن نقول الناس اقتنعوا، لأن هذا جزء حقيقي من منظومة القرار. أنا يعني دكتور خالد يعني سمعت معنا، أولا لك تعقيب على ما سمعت؟
بصراحة أنا أصلا قبل ما أسمع هذا يعني الجزء أرى من الشارع تجاوبا غير طبيعي، كثير ممن لم يعرف يتصل، وممكن يعني على بال ما يوصل، وأنا يعني لأن التليفونات كثيرة جدا ورسائل وإلى آخره على الإيميلات، دعم غير طبيعي من الشارع وتعاطف غير طبيعي، ولدرجة كثير من رجال القضاء وكثير من المحامين وكثير من الحقوقيين شكلوا فريق للاعتناء بالقضية، وبندرس دلوقتي ازاي هنحركها. اصبحت قضية رأي عام. التعاطف الشعبي يعني اقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
طب يعني يرديني
لا دكتور لابد تترشح رئاسة الجمهورية بقى خلاص، يعني مفيش يا اخوانا الله يكرمكم، انا لا كنت عاوز اصلا استشارة ولا وزارة، الا ان يعني الوضع انقلب السحر على السحر، ولا يحيط المكر السيء الا باهله.
الا سؤال مهم جدا، احنا يعني رشح لدينا في الخطاب الاعلامي وصل لنا كلام عن جزء من جهود حضرتك داخل اروقة الوزارة، ان حضرتك اتكلمت عن فكرة المحميات، ان حضرتك زرت بعض الترع وبعض الحدائق وبعض المناطق الريفية او المحافظات، انك اتكلمت عن ثلاث مشروعات للتخلص من القمامة او يعني تحويل القمامة الى كائن صديق للبيئة او لاستثمار القمامة والافادة منها كطاقة مصدر من مصادر الطاقة. يعني وصلنا جزء، احنا عاوزين نعرف خلال 4 اشهر، هو حضرتك العمر كله في العمل داخل المكان كان 4 اشهر؟
يكاد يكون 6 اشهر.
6 اشهر. طيب ما الذي فعلته بالفعل خلال الاشهر الست؟
الحقيقة كان في يعني سجل ضخم من الانجازات، يعني كنت اريد ان اعرض بعضه في المؤتمر الصحفي ولكن لم يتح الفرصة، ولكن لعلي خلال بعض اللقاءات اعرض شيئا من ذلك، وانا واناشد كل المقدمين ان يضعوا الفرصة للبناء. يعني انا اخر حاجتين عملهم وتركهم وهم لسه معلقين، او عدة امور لسه يعني ممتدة، منهم اللي هو المشروع اللي كان اغضب وزعل سكرتارية الاستشارية ويمكن جاي من الرئاسة او لا، اللي هو موضوع مؤتمر استثماري للترويج للاستثمار في مجال البيئة في مصر لكل الدول العربية ولكل المصريين في الخارج وللمصريين، ومؤتمر على نفقة احد يعني الأثرياء العرب تطوعا لأنه بيحب مصر. خلال إحدى يعني الزيارات الكثيرة التي أقوم بها، ودي برضو من الإنجازات، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي أو الملتقى العربي الإفريقي للشباب والبيئة اللي اتعمل في الأقصر، تصور إن ملتقى شباب عربي وإفريقي وتحت عنوان شباب وبيئة لا يحضره وزير البيئة حينئذ، ولا يحضره وزير الشباب اللي هو موجود الحالي، كأنما قاطعوا الشباب وقاطعوا البيئة. مجرد علمت سافرت مباشرة إلى الأقصر وحضرت معهم، وحضرت جزء من الفعاليات مع دولة في محافظة الأقصر، وحضرت مع رسالة مجموعة من الفعاليات كانت بتكون بتوزيع يعني بعض الأجهزة المنزلية وبتوصل المياه لبعض الأماكن المحرومة مياه شرب، وتعمل أسقف لبعض البنايات، وحضرت معهم وكان يعني فترة جيدة، ورحت حضرت فعاليات لزرع الأشجار وجزء من فعاليات هذا المنتدى، وشاركت الشباب وحضرت الحفل الختامية لذلك، وكان هناك روح عالية فائقة، وخاصة بعد الثورة محبة لمصر، وكنا بنقول احنا رجعنا لامتدادنا العربي وامتدادنا الافريقي، وخاصة ان امتدادنا الافريقي اللي تجاهلناه كثيرا محوري واستراتيجي وهام وامن قومي، لان مياه النيل اللي جايلنا احنا كنا بنتكلم على انها مهددة. طب جايلك الافارقة عندك سفراء غير العادة يعودون الى اوطانهم، احنا دورنا الريادي اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان احنا موجودين بنستثمره، وشركات وكانوا بيجوا يتعلموا في جامعاتنا وكانوا بيجوا مصر ويرجعوا الى بلادهم، الدور ده افتقدناه، عاوزين نرجعه، نقوم نتجاهله بعد الثورة. قمت بهذا، وكان لي فعل في هذا الموضوع احد او كان مجموعة من الصداقات في هذا الوقت، احد المستثمرين العرب تعاطف بشدة مع الكلام اللي احنا كنا بنلقيه، فقال انا مستعد من اجل مصر حسبة لله تعالى، لان خيرنا من اكتفنا من خيرها معذرة.
نعم.
المهم يعني، وبنقول ان مصر لها فضل كبير علينا، ولابد ان احنا نرد الجميل لها، ان انا اتكفل بمصاريف مؤتمر، انا عاوز اقول لهم استثمروا في مجال البيئة، وعمال اشرح لهم اعمل مؤتمر بالكامل في المكان اللي انت عايزه، عاوزه في القاهرة، في اسكندرية، في جدة، في الرياض، في بيروت، انا مستعد للاستثمار في مجال البيئة في مصر، وأنا لا أريد أن أستثمر ولكن أريد أن أخدم مصر. وما أقولكش هات لي أستثمر، بقول شوفوا أنتم محتاجين إيه، إيه احتياجات مصر للاستثمار في مجال البيئة عشان تبقى مصر نظيفة، خالية من التلوث، خالية من القمامة، خالية من الدخان، نريد أن احنا نحول قش الأرز إلى وقود وإلى خشب وإلى ورق وإلى أنواع من السلولوز وغيرها من الغذاء وعلف وغيره، نريد أن نحول القمامة إلى طاقة وإلى مصدر للخير، وتستطيع أن بالقمامة أن تنفق على منظومة النظافة من الإيراد بتاعها، مش بقولش أنها تدخل دخل كبير ولا هي كنز، ولكن على الأقل هتساهم في منظومة النظافة بشكل جيد، وهتخلصنا بشكل حضاري من سوءة حضارية بنعيش فيها، عشان نستثمر في مجال الصرف الصحي ونحط محطات ونزرع بيها غابات شجرية، وما تدفعش الدولة في كل دولة مليم، ويبقى مستثمرين بيعملوه ويكسبوا ويدخلوا عائد للبلد، والبلد الآن في حاجة ماسة لضخ استثمارات، لتشغيل أيدي عاملة، في حالة ماسة إلى أن هي تتخلص من أوجاعها. التلوث بيقضي على 30% من الثروة من نقول الناتج الإجمالي القومي لمصر، وبيصيب يعني خيرة شباب مصر بالفشل الكلوي وبالفيروس، وبنلاقيهم رايحين يغسلوا ومرضى يحتاجون للإنفاق عليهم، بدل أن هم قوة للعمل أصبحوا مرضى عالة على المجتمع. المشكلة دي أصبحت مشكلة أمن قومي نتجاهلها كثيرا، ونحتاج إلى نفقات كثيرة. طب احنا بنقول لكم عندنا الناس اللي ممكن تعمل لكم ده ومجانا، هتعمل لكم وهتزرعوا لكم بها غابات شجرية، والغابات الشجرية العائد بتاعها من الشهادات الكربونية ومن الأخشاب ومن ما يزرع يعني بينها وغير ذلك هيغطي تكلفة هذه الاستثمارات وكلها جاية من خارج مشروعات كثيرة ورائعة. الاستثمار المحميات بتاعتنا محميات مهترئة فيها فوضى غير عادية, اعتداء عليها من كل جانب, محمية يستولى عليها الرهبان, ومحمية يستولى عليها الرعاة, ومحمية يستولى عليها المستثمرين, ومحمية يستولى عليها أحد أصحاب العصابات ويحولها إلى زراعة المخدرات في الوادي الأسيوطي, ومحمية أخرى تتحول إلى محجر يأخذون منه الرمال ومكب للنفايات. وضع يعني مشين للغاية, ورفعت للسيد الرئيس تقارير بكل ذلك. المهم نستثمر, نحافظ على ثرواتنا الطبيعية ونستثمرها وتدر عائد يعود على حماية هذه المحميات والحفاظ على النظام الإيكولوجي فيها, ثم يعود بعائد للبلد. بعد ما طرحت هذا الطرح فأعجب به جدا وقال طيب أنا مستعد إن أنا اللي أنتوا عايزينه حددوا بس طلباتكم وخمسين خبير مصري يطلعوا يعرضوا على الناس اللي أنتوا محتاجينه. بأكرر احناش عاوزين نستثمر في مجال كذا وجايينك نقولك انا هعمل مصنع عشان كذا عشان هيدر دخل كبير, بقولك ايه احتياجات بلدك اللي انت حاجة مسة لها وانا هعمله لك لان بحب مصر, واحنا هنحول هذه الى مشروعات استثمارية تعود بالعائد. رحب جدا وقال المؤتمر بالكامل على نفقتي لانه هو يعني يصل الى الساسة السعوديين بشكل كبير, ورعاية ولي العهد اللي هتخلي كل المستثمرين الخليجيين يجوا هجيبها لك, وكل الوزراء السعوديين المناظرين للوزراء المصريين اللي هيستضيفهم المؤتمر هادعوهم, كل المستثمرين من 200 الى 500 مستثمر خليجي من الوزن الثقيل فضلا عن المصريين اللي موجودين في الخارج غير عن غيرهم, كنا عاملين مشاريع بمليون ومشاريع بمليار يعني عاملين, وبذلنا في ذلك جهد كبير جدا تعدد له الجميع يعني. ده الا ان كان نهاية هذا الموضوع لم نفعل هذا اعتداء لا على وزارة الاستثمار, ذهبنا وعرضنا عليها الفكرة ورحبت بفكرة, زرت وزير الاستثمار وعرضت فيه الفكرة وقالوا عندنا ناس ويساعدوكم ويقفوا معاكم وجاب لنا وبعت لنا, رحنا لوزير الزراعة وزير المياه والمرافق وزير البيئة وزير الكهرباء ويعني الوزراء المختلفين وبعتوا الاستخدامات الاراضي, وزارة المالية بعتت ازاي يتم التعاقد وازاي, بعتنا التنمية المحلية بعتت لكل المحافظات 27 محافظة مسلوا لم تتخلف محافظة. ده احد المشروعات انا ارجو من الدولة ان هذا لصالح مصر, فليذهب خالد علام الدين ولتبقى مصر.
جميل.
ولاجل مصر خسارة هذا المشروع الكبير, هذا المؤتمر الترويجي احنا بذلنا فيه ان احنا جمعنا كل المشروعات وعملنا لهم دراسات جدوى مبدئية وعملناها بشكل يصاغ بشكل جيد يطلع في كتيب وسي دي ما كانش موجود عند اي وزارة من الوزارات, هذه في مجالات البيئة والاستثمار البيئي والاقتصاد الاخضر, يعني استثمار تخصصي مش موجود لغاية الان عندنا الفكر ولا ومع ذلك أوجدنا ذلك, وأنا بأسلمه هدية مني لمصر وبقول حرام عليكم تضيعوا ذلك الجهد هباء. فإن لم تكن مؤسسة الرئاسة أو وزارة البيئة أو وزارة الاستثمار معنية بهذا فليتقدم حزب من الأحزاب وليكن حزب النور أولى الناس, ولكن ليس بقيادة هذا المشروع أو أي حزب أو أي مؤسسة, ولتحمل هذه الشعلة والتمضي. يجوز انك تعمل مؤتمر للترويج للاستثمار وانت حزب او انت مؤسسة اهلية او جمعية اهلية او حتى شركة خاصة, هذا جائز وتدعو وزراء, يعني هذا ليس جرما فضلا عن طب. تكون مستشار لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة وثم تروج للاستثمار في شؤون البيئة افكار. عملنا منتدى للتنمية المستدامة, عملنا يعني اعمال يعني خلال فترة وجيزة لم تقم بهذه الانجازات وزارات, ومع ذلك لم اعتدي في مرة, لان انا ارى ان هنا في مصر اليوم مقال بيعتدي علي بيقول انا تدخلت ان انا اقلت لتدخلي في شؤون وزارة البيئة,
وان وزير
البيئه جديد خالص
سابق.
ده سيناريو جديد خالص
ما نعرفوش. ما دي السيناريوهات اللي
يعني انا في سيناريوهين معروفين ده سيناريو ثالث ده.
التخمينيه كالعاده لان الغموض الذي يلف بالقضيه دعا للناس يخمنون.
جميل.
فده واحد من وزاره البيئه بيخمن لعل تدخله في وزاره البيئه. ماذا تدخلت في وزاره البيئه؟ بيقول ان انا مضيت بروتوكولات وعقود وهذا لم يحدث تماما، لم امضي بروتوكولا ولا عقدا تماما مطلقا وليس من صلاحياتي ولم افعل.
طيب هذا
ثم
توضيح.
لا امر ثاني ان انا
احنا كده دخلنا في المساحه الاخيره من الحلقه.
لا اصل الموضوع حضرتك في رد خلاص خليها
عشان
في
نقدر نقفل
لعلها تكون في حلقه بقى عمرو اديب بقى من نصيب.
احنا طبعا يعني بنشكر حضرتك على هذا التوضيح وبيقين في شيء لازم نقوله. الدكتور خالد ختم وذيل هذا الحوار بقوله فليذهب خالد عالم الدين ولتبقى مصر، يعني ختم حواره او مداخلته او توضيحه بهذه الجملة.
لو باقي استأذنك ان المشروع الثاني اللي اخشى ان يضيع هو في مشاريع عديدة بس القافلة البيئية لغزة مهمة لغزة ومهمة لمصر، وهناك قرار من جامعة العربية باجتماع وزراء البيئة العرب بقيام هذه القافلة برعاية أمين الجامعة وبرئاسة خالد علام الدين مستشار رئيس الجمهورية. وأنا بأترك الآن وضع الاستشارية وأقول هذه القافلة أعد لها إعداد جيد، أكثر من 50 هيئة ومنظمة من دول عربية شتى مشاركة، كثير من الوزارات المصرية مشاركة لها أهمية بالغة لإزاي نرصد إذا كان هناك مخالفات أسلحة محظورة تم قذفها وهناك مشاكل بيئية في المياه الجوفية والخزان الجوفي بمصر وغزة متصل ببعضه بشمال سيناء. البيئة قضية عابرة الحدود، إن لم يكن من أجل إخواننا في غزة فمن أجل إخواننا في العريش ورفح ومن أجل جودة البيئة في هذا المكان ورصد المخالفات. هذه القافلة فضلا عن أنها نوع من الصلة بإخواننا في فلسطين فلها أهمية بالغة لنا في مصر، وبذل فيها جهد كبير جدا وأتمنى إتمامها، وأتمنى من الرئاسة أيضا أن هي تدعم هذه القافلة مشاريع كثيرة. آمل ألا تقف بذهاب خالد عالم الدين.
جميل جميل. رأينا في مساحة الحوار انعطف في الجزء الأخير أو في الربع الأخير من الحوار إلى العام وليس إلى الخاص، ووجدنا أنه الدكتور خالد بيقول أنا مستعد أن أسلم الأمانة، أمانة مقترحين وفكرتين مهمتين، لأن مصر تبقى في النهاية، الوطن المصري والدولة المصرية تبقى في النهاية، مؤتمر الاستثمار البيئي المرتبط بفكرة الاقتصاد الأخضر كما يطلق عليه في المصطلح الدقيق، وقافلة غزة البيئية وهي تمثل أول انفتاح ملموس للدولة المصرية الجديدة بعد الثورة على المحيط الفلسطيني والمحيط العربي. نأمل أن